Islam whip, Islam whip, Islam whip, Islam whip.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Islam whip.
Alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأصلي وأسلم على النبي المعصوم ما تضوع مسك وفاح وما ترنم حمام وناح وما شدا بلبل وصاح وما بدا بدر ولاح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر. في هذه الآية أوضح الله عز وجل أن مهمة بعثة هذا النبي الأمي هو تعليم هؤلاء وتربيتهم، يعلمهم ويزكيهم بماذا؟ بهذا الكتاب العظيم. نعم، كانوا هؤلاء الصحابة الكرام قبل البعثة في ضلال مبين، لكن ما أن بعث فيهم هذا الرجل العظيم حتى تغير حالهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. ويحدد النبي عليه الصلاة والسلام مهمته فيقول إنما بعثت معلما، وإنما تفيد الحصر، فكأن مهمته في هذه الدنيا هي فقط تعليم وتربية الناس وتقديم النموذج الحي لتعاليم الإسلام وشرائعه. فربى هذا الجيل العظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة بلا تربية، أمة بلا تعليم، أمة بلا تزكية، هي أمة فوضوية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ركز في دعوته على الأمرين، على التعليم وعلى التربية والتزكية. لا يمكن أن ينفصل التعليم عن التربية، وإلا فلا خير في أمة ترتقي في العلم أدراجا ولكنها تنحدر أدراكا في الجوانب الأخلاقية والتربوية. انظروا إلى هؤلاء الغربيين، فجروا الذرة، طوعوا المادة، غاصوا البحار، سبحوا في الفضاء، سكنوا ناطحات السحاب، لكن أين هم عن رب العالمين؟ أين هم عن الأخلاق التي تجتمع عليها الفطر السليمة؟ علم بلا تربية، علم لا يدلك على الله لا خير فيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يوصلك إلى الله، أما علم يضلك فلا خير فيه، أما علم لا تعمل فيه فلا خير فيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة نقرأها، من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود الذين تعلموا ولم يعملوا. من هم الضالون؟ هم النصارى الذين عملوا بلا علم. وهكذا ضاعت البشرية، فبعث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام ليربي هذه البشرية ويقدم للبشرية خدمة عظيمة. وانظروا إلى الأمم والعالم ماذا خسر بانحطاط المسلمين، خسر الشيء الكثير. وفي هذه المحاضرة أيها الإخوة نتكلم عن هذه التربية العظيمة النبوية التي ربى بها محمد عليه الصلاة والسلام خير البشر بعد الأنبياء. نجد حتى الكتابات الغربية لما تأتي على تربية محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الجانب الإصلاحي تعترف بهذا الأمر، فتقول دائرة المعارف البريطانية: لقد صادف محمد صلى الله عليه وآله وسلم النجاح الذي لم ينل مثله نبي ولا مصلح ديني في زمن من الأزمنة. وما زالت كتابات المستشرقين والكتاب الغربيين في هذا الصدد كثيرة، لكن أعماهم الحقد الصليبي عن الإيمان والإسلام. وما أغنانا نحن كمسلمين عن تلك الكتابات ونحن نراه واقعا ملموسا، ونحن نوقن بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الصحابة الذين رباهم محمد عليه الصلاة والسلام عشرات الألوف، ومنهم من التقى به مرة واحدة، ومنهم من أكثر من ذلك، منهم من صاحبه سنين، لكن انظروا إلى حياة هؤلاء الصحابة ترون عجبا، ترون كيف تغيرت حياتهم، وقارنوا بين حياتهم قبل إيمانهم وبعد إيمانهم، انظروا إلى أهدافهم قبل إيمانهم وبعد إيمانهم، انظروا الطور العظيم والحياة التي تغيرت من حال إلى حال، من دنو إلى سمو، من طور إلى طور. وخذوا على ذلك الأمثلة، انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه. من كان عمر؟ قبلي الطبيعة، قبلي الفكر، قبلي الرؤية، قبلي التصور، همه في الدنيا السهر والسمر والبطالة، يضع جبهته لصنم، يطوف حول وثن، يذبح لغير الله ويعادي أهل الله، هكذا كان عمر. وانظروا إليه عندما يشرب من معين النبوة، فإذا بنا نرى عمر الفذ، نرى عمر العبقري، نرى عمر صاحب الدولة العظيم. الآن إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. والله لو أن عمر لم يسلم لمات عمر وعاش عمر وما عرفه أحد، لكنها تربية محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا تغير عمر عندما تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي، ماذا كان عبد الله بن مسعود؟ من كان عبد الله بن مسعود قبل إسلامه؟ كان راعي إبل، همه ملاحقة الإبل، لا يعرفه إلا سيده، نحيل الجسم دقيق الساقين. ماذا يصبح عبد الله بن مسعود بعد أن يسلم؟ أصبح عبد الله بن مسعود أكبر مؤسسة فقهية ما تكاد تفتح كتاب في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه الإسلامي إلا تجد روايات وآراء ابن مسعود، ذلك الصحابي الذي لما اعتلى على نخلة وهبت الريح فكشفت ساقيه، فنظر الصحابة إليه فضحكوا، فالتفت إليهم رسول الله ذلك المربي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها لأثقل عند الله من جبل أحد. ما الذي تغير؟ هل تغيرت عيناه؟ هل تغيرت أذناه؟ هل تغير جسمه؟ أبدا، الذي تغير هو القلب، غير القلوب. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى حكيم بن حزام صحابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله مالا فأعطاه، ثم أتاه الثانية مد يديه فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مالا، ثم أتاه الثالثة فسأله مالا فأعطاه، ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم وهو المربي، قال يا حكيم بن حزام إن المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يا حكيم بن حزام، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من اليد التي تمتد إلى الناس وتسأل. هكذا يربي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا بحكيم رضي الله عنه وقد فهم الدرس، فقال يا رسول الله والله الذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك الشيء حتى ألقى الله، لن أسأل أحدا المال، لأن القلوب نظيفة فتأتي الدعوة وتأتي النصيحة فتصل إلى القلب. فكان يأتي المال، تأتي العطايا في عهد أبي بكر الصديق فيرسلها إلى حكيم فيردها ولا يقبل، وتأتي الأموال والفتوحات في عهد عمر فيوزع المال والعطايا على الصحابة ويرسل المال إلى حكيم بن حزام فلا يقبل. لماذا؟ لأنه قطع عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأل المال. انظروا هذا التغير الذي حصل في حكيم بن حزام. حظوظ النفس كيف تغلب عليها؟ هذه هي تربية محمد عليه الصلاة والسلام، التربية التي تغير الإنسان. وانظروا لأحوالنا نحن، انظروا التفريط، التفريط والتقصير والذنوب. نسمع الموعظة فنتأثر لدقائق، نخرج فإذا بنا نتغير أو نعود إلى ما كنا عليه. هؤلاء الصحابة هم الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه، هؤلاء هم الجيل الذين رباهم محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل محمد عليه الصلاة والسلام حتى ربى هؤلاء؟ إنك عندما تدرس شخصية الإنسان التي تصاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقارنها كما ذكرنا قبل إسلامها وبعد إسلامها، ترى وتلاحظ التغير الكبير والبون الشاسع في هذه الشخصية، هي نفسها لكن ترى الفرق الكبير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نجده تعرف على طاقات الإنسان، كل طاقات الإنسان، ثم أطلقها في الطريق الصحيح، الطاقات العلمية والجسمية والجنسية والأخلاقية وغيرها. فما من طاقة إلا يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام في موضعها وفي طريقها الصحيح. فما يكاد إنسان يسقط يتعثر ويسقط ويفشل أبدا، يمشي ويسير في هذه التعاليم. فإن سقط أتت تعاليم محمد عليه الصلاة والسلام ورفعته بل قذفته إلى الأمام. انظروا إلى محمد عليه الصلاة والسلام كيف يوجه الطاقات، كيف يوجه طاقة العلم، فيقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يجعل طلب العلم طريق إلى الجنة. بل يزيد وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إنه يفجر طاقة العلم ويوجه الناس إلى العلم. وإذا أتينا إلى الطاقة، طاقة العمل، فنجدها، فنجد النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلقها فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أي عمل كان؟ إتقان العمل. والطاقة الجنسية: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. والطاقة الجسمية فيقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هكذا لا تجد طاقة من طاقات الإنسان إلا وجهها النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق الصحيح. ما الذي حصل؟ نرى هؤلاء الصحابة وتكامل شخصياتهم، عبادا وزهادا وجنودا ومحاربين، كانوا شخصياتهم متكاملة في كل تلك الجوانب. صار الرجل أمة واحدة، وما أسهل عليه أن يقود أمة. وإذا أيها الإخوة إذا أردتم أن تعرفوا مدى ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام من النفس البشرية، اسمعوا لهذا الحديث ذات الدلالة الكبيرة. جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي، فتقول: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن عمي ليرفع به خسيسته، ليرفع به خسيسته. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا به يجعل أمرها إليها، بمعنى إن أرادت أن تستمر في ذلك الزواج تستمر، وإلا انخلعت منه. فإذا بها تقول: يا رسول الله، فإني قد أمضيت ما فعله أبي، ولكني أردت أن أعلم الناس، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. أرأيتم امرأة ترفع شكواها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم، متى حصل هذا في تاريخ البشرية أن تأتي امرأة وترفع عريضتها إلى الملك، إلى الحاكم، إلى القائد، وتشتكي فإذا بالقائد يحكم لها؟ أبدا. الآن نحن نسمع منظمات حقوق المرأة وتحرير المرأة، أين كانت تلك المرأة قبل مئات السنين؟ فقط قبل 200 سنة كان يحق للرجل في بريطانيا أن يبيع زوجته في السوق وكأنه سوق نخاسة، ونحن نتكلم عن فترة قبل 1400 سنة. تأتي امرأة، فتاة، ترفع شكواها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقضي لها. هذا المجتمع الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام تعلم كل شخص فيه حقوقه وواجباته، فانطلق في المسار الصحيح. ولذلك نرى هذا الجيل قد غير المجتمع حوله، لم يكتفي بمكة ولا المدينة ولا الجزيرة العربية، انطلق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة رجلا داخلا مسجدا وهو ثائر الشعر، أشعث، أغبر، فإذا به يأمره بالخروج ويصلح شعره. ففعل الرجل ثم دخل المسجد، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان، حتى الجوانب الشكلية والظاهرية النبي عليه الصلاة والسلام يراعي تلك الجوانب. ألا يثبت ذلك أنه رسول الله؟ صلى الله عليه وآله وسلم، ما أن نأتي إلى جانب من جوانب الحياة وجوانب الشخصية، سواء كانت السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشكلية والجسمية والجنسية وغيرها، نجد هناك الهدي النبوي ونرى التربية النبوية لمحمد عليه الصلاة والسلام. ودعوني أضرب الآن مثلا وحديثا سمعناه كثيرا، لكن نقف اليوم وقفة مع ذلك الحديث. تخيلوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه، أين؟ في أعظم مسجد، في أعظم مسجد بعد المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف. ما الذي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، يربي أصحابه، فيدخل أعرابي ويتوجه إلى أحد زوايا المسجد ويبول في المسجد، يلقي بنجاسته في المسجد، مكان الصلاة، أعظم مسجد بعد المسجد الحرام. اندهش الصحابة، موقف غريب، اندهش الصحابة وأخذوا وهموا بضربه وقالوا له مه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك المربي يقول دعوه لا تزرموه. الله أكبر، حتى وهو يتبول لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، يراعي حتى هذا الرجل وهو يقضي حاجته حتى لا يتأذى، دعوه يكمل. فلما أكمل من قضاء حاجته دعاه الرسول المربي صلى الله عليه وآله وسلم سيدي، فإذا به يقول يا فلان إن هذه المساجد ليست لهذا البول والقذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. ثم دعا بذنوب ماء وألقي على النجاسة فقط وانتهت المشكلة، عولجت المشكلة وصار الوعي وصار التنبيه على هذا الخطأ، هذا التصرف خطأ، والصحيح أنك إذا أتيت المسجد فعليك بذكر الله وعليك بالصلاة وعليك بقراءة القرآن، أما القذر والبول فليس هذا مكانه. يتأثر الأعرابي ويقول اللهم اغفر لي ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى تصرفات الصحابة عليهم رضوان الله وكانت تصرفاتهم من حرصهم على نظافة المسجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد ابتسم، قال لقد حجرت واسعة، هذه رحمة الله واسعة عظيمة تشمل المسلمين كلهم. الشاهد الآن، هل نحن فعلا وقفنا مع هذا الحديث وانتبهنا له وفهمنا؟ تخيلوا معي لو كنا في هذا العصر، يأتي رجل المسجد ويفعل المنكر، ماذا يحصل عند المصلين؟ أريد أن أنبه إلى قضية، إلى الوعي الحضاري الذي كان موجودا عند الأعراب. والله لا يوجد في أي شعب من الشعوب أن يأتي رجل إلى مكان عبادته ويدنس ذلك المكان بالقاذورات والبول أبدا، لكن هذا الأعرابي فعلها، مكان العبادة مكان الصلاة يتبول. وكان هذا التنبيه والتوعية الراقية، ويستفيد الصحابة من هذا الدرس. وانظروا الآن إلى مساجدنا والشكاوى والمشاكل التي تحصل في المساجد، المؤذن يشتكي على الإمام والإمام يرفع عريضة على المؤذن، والمصلين يقول هذا مكاني، والمصلي الثاني يقول لا هذا مكاني، المصلي يقول لا افتح المكيف، الثاني يقول لا صك المكيف، هذا اليوم سرقنا عالي، وهكذا مشاكل. وهم في مكان عبادتهم، وحولوا تلك المساجد إلى مجالس إلا من رحم الله. وانظروا إلى التربية العظيمة التي نتعلمها. هذه القصص والمواقف والأمثلة ليست للتسلية، إنها للتربية، نربي أنفسنا كيف نتعامل نحن مع الأخطاء. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها معالجة للأخطاء. من أكبر خطأ وقعت فيه البشرية الشرك بالله عز وجل، إلى إماطة الأذى عن الطريق. هكذا يربي النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم ويصحح أخطاء الناس. حري بنا أن نتعلم كيف نربي وكيف نصحح أخطاءنا. طيب، ما هي الأداة التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام للتربية؟ إنه القرآن الكريم، الدستور العظيم، الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن هو المنهج الذي استقى منه النبي عليه الصلاة والسلام تعاليمه. هذا القرآن هو الذي ربى به النبي عليه الصلاة والسلام صحابته فهما وحفظا وتدبيرا وتطبيقا. هذا القرآن الذي أهملناه، هذا القرآن الذي يكاد يمر بنا الشهر والشهران وما نقرأ منه آية، إلا سورة الإخلاص طبعا وسورة الكوثر نقرأها في الصلاة. لكن نفتح المصحف ويكون لنا ورد يومي، تربي فيه نفسك وترتقي فيها وتلامس هذه الآيات سمعك وتغير واقعك. هذا القرآن عظيم أيها الأخوة. كل شخص بظروفه، بهمومه، بمشاكله، يقرأ القرآن يفهم منه فهمه الخاص. وهذه الآية في كتاب الله تعالى تعالج عندك مشكلة معينة، ونفس الآية تعالج عند شخص آخر مشكلة أخرى. أقرأ أنا هذه الآية فأفهم منها فهما معينا، وتعكس هذه الآية واقعا لدي. ويقرأها رجل في شرق الأرض أو في مغربها نفس الآية ونفس السورة، فإذا التأثر يتغير. لماذا؟ لأنه كلام الله. هكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بهذا المنهج القرآن العظيم. وكان هو أول الناس اقتداء وامتثالا لما جاء في القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به تقول: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. تخيلوا، محمد عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي على الأرض، ما من أمر أو نهي إلا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول الناس امتثالا له. هذا هو السلاح، القرآن. القرآن هو الأداة التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه، فغيرت واقعهم وأحوالهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. انظروا إلى أخلاقه كيف يتعامل. ودعونا اليوم نكثر من الأمثلة والمواقف، كيف أن هذا الرجل العظيم كان فعلا خلقه القرآن، وربى عن طريق القرآن. وكلنا يعرف قصته في الدعوة عندما كذب به أهله في مكة، فتوجه إلى الطائف ويمكث أياما ويدعوهم إلى الإسلام، إلى الدين، يخاطبهم، يريد مصلحتهم، يريد آخرتهم، إصلاح آخرتهم، يريد لهم الجنة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فيطردونه من الطائف، ويلحق به سفهاء أهل الطائف وعبيده، ويرجمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. فتوجه إلى أحد البساتين لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وهناك أتى إلى حبلة من العنب فجلس تحت ظلها، ثم أتى وتقدم إليه غلام اسمه عداس نصراني. تقدم هذا النصراني إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحمل قطفا من العنب، فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يديه قائلا بسم الله بسم الله، وهذه الكلمة دعوة إلى الله. قال عداس: عجبا يا رجل، إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. انتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى كلام عداس، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أي البلاد أنت؟ قال: أنا من نينوى. قال: من نينوى؟ من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. قال عداس وقد تعجب: وما يدريك من يونس ابن متى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك أخي، أنا هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله يقبله، وعلى يديه ورجليه يقبلهما. تعجب عتبة وشيبة ابن ربيعة وقالوا: لقد أفسد هذا الرجل غلامنا. فلما أقبل عداس قالوا له، قال له: ماذا فعلت تقبل يد ورجل هذا الطريد؟ فإذا به يبكي ويقول: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. أعلن كلمة التوحيد ورفع راية التوحيد، فأصبح عنقود العنب هذا أعظم عنقود في التاريخ. كان عنقودا نديا رائع الحب شهيا، قد تحلى وتدلى مشرقا مثل الثريا. لم يكن يحسب يوما أن يكون القطف شيئا، غير عنقود سيجنى ثم يطوى الذكر طيا. قال عداس الكريم: أيها القطف إلي، زارنا ضيف كريم وجهه طلق المحيا، قم بنا نسعى إليه، نرتوي بالنور ريا، نرتمي بين يديه، نرتمي بين يديه، قم بنا نسمو سويا. أيها العنقود، أيها العنقود، هيا ندخل التاريخ، ندخل التاريخ هيا. لم نكن نحلم يوما أننا نلقى النبي، أننا نلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتغير عداس، وتغير عداس، ودخل في زمرة المسلمين المؤمنين. من الذي رباه؟ من الذي علمه؟ من الذي هداه؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أعداؤه وحتى من حاربوه عرفوا هذا الرجل، عرفوا محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا المربي العظيم الذي ما كان يربي بخطاباته ولا بخطبه ولا بمواعظه فحسب، بل كان يربي بمواقفه وأخلاقه. الآن لا إله إلا الله كم يقولها الخطباء، أما محمد عليه الصلاة والسلام فكان منبره من خشب، لا زخارف ولا منقوشات، لكنه أسمع منه الدنيا صوت الحق. ولنا اليوم ألف ألف منبر يعلوه الخطيب كل جمعة فيقول يا أيها الناس اتقوا الله، فلا يتقي أحد، لأن الخطيب ما قالها إلا بلسانه والمستمع ما استمعها إلا بآذانه. عكرمة بن أبي جهل أبوه فرعون هذه الأمة، حارب النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه، وعكرمة سار في أول أمره على خطى أبيه فحارب النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات. لكن انظروا إليه عندما دخل الإيمان في قلبه، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عكرمة ابن أبي جهل، يقف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا ما الحوار الذي دار بين عكرمة وبين محمد عليه الصلاة والسلام. يقف عكرمة ويقول يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله والله إني لأشهد أنك أصدق الناس وأبر الناس وأوفى الناس. يقول عكرمة هذا الكلام وقد حاربه وقد عاداه، إني لأشهد أنك أصدق الناس وأبر الناس وأوفى الناس. يقول عكرمة أقول هذا وأنا مطأطئ الرأس حياء منه صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا المربي العظيم؟ يقول عكرمة أقول هذا الكلام وأنا مطأطئ الرأس حياء منه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظروا إلى المربي الذي عفى عن الناس، هؤلاء الذين عذبوه وقتلوا بعض أهله وقتلوا أصحابه وطردوه وافتروا عليه، طعنوه في عقله، طعنوه في خلقه، طعنوه في منهجه، طعنوه في عقله، فقالوا عنه مجنون، مجنون من يدعو إلى التوحيد، مجنون من يدعو إلى التوحيد، مجنون من يعظم رب العالمين. لكنه المربي، لكنه القائد، لكنه العظيم. فيقول له عكرمة يا رسول الله استغفر لي كل عداوة، يا رسول الله استغفر لي كل عداوة عاديتكها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. فيقول عكرمة أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في الصد عن دين الله إلا سأنفق ضعفها في الدعوة إلى الله. أما والله يا رسول الله ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت مثله في سبيل الله. وأخذ عكرمة يجتهد في الجهاد في سبيل الله حتى استشهد في يوم أجنادين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هكذا محمد عليه الصلاة والسلام يربي. انظروا إلى ثمام بن أثال، سيد من سادات العرب، أتي به وأسر، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام فربط بإحدى سواري المسجد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني أنا أجزي، لكن إن قتلتني فالقتل، قومي لن يتركوك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي للمرة الثانية فيقول ما عندك يا ثمامة؟ فيعيد نفس الكلام. ثمامة هذا السيد من سادات العرب، وهو مربوط بالمسجد ويشاهد المسلمين ويشاهد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشاهد أخلاقه وتربيته ويستمع إلى دروسه. القلب نظيف، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يأتي ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة ويقول للصحابة أطلقوا ثمامة، فينطلق ثمامة بن أثال ويخرج من المسجد ويغتسل، ثم يدخل المسجد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما دعاه إلى الإسلام بكلمة، لكنه رأى الحبيب ورأى هذا المربي العظيم ورأى أخلاقه فكان صادقا فأسلم. وإذا به يقف بين يدي أعظم رجل في التاريخ ويقول يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله يا محمد ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. والله يا محمد ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. يتغير ثمامة ويتغير هذا المجتمع، ولأول مرة يحصل في التاريخ عندما ينتشر هذا الجيل في العالم، ورأى الناس ورأت البشرية ورأت الدنيا القوة عندما تحكم بالعدل، الزهد عندما يقترن بالشجاعة. ورأوا هذا الجيل العظيم الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. والله انظروا إلى عظماء الدنيا، إلى القادة والحكام والعسكريين وكل عظيم في أي مجال، لا يوجد عظيم مثل محمد عليه الصلاة والسلام. إذا رأيتم عظيما من هؤلاء العظماء من عظماء الدنيا إذا أبدع وكان عظيما في جانب معين، إذا كان عظيما في جانب معين فهذه العظمة على حساب بقية الجوانب. لو كان قائدا عسكريا وأبدع في هذا المجال، انظروا إلى حياته الشخصية ستجدون الفضائح. وهكذا لا تتكامل الشخصيات، لا تتكامل هذه الجوانب، جوانب العظمة. أما محمد عليه الصلاة والسلام إذا أتيت إلى أي جانب من جوانب حياته تجد فيها العظمة، أي جانب. وحتى هؤلاء عظماء الدنيا حتى ولو أبدعوا وكانوا عظماء في أحد الجوانب نجد أيضا هذه العظمة ناقصة. فأحيانا تجد التضحية في غير موضع التضحية، أو الحلم في موضع العزم والحزم، وهكذا. لكن محمد عليه الصلاة والسلام يضع كل تلك الصفات في مواضعها. وهكذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه السنين التي قضاها مع أصحابه خير أمة أخرجت للناس، ورأينا كيف العالم يتأثر بهؤلاء الصحابة لما توجهوا شرقا وغربا، أسلموا من غير أن يدعوهم حتى إلى الإسلام، طوعا أسلموا طوعا. هؤلاء الذين فتحوا تلك البلاد كانوا مخيرين بين دفع الجزية وبقائهم على كفرهم، لكنهم فضلوا الإسلام لما رأوا أخلاق ومثل هذا الجيل العظيم. ولنا أن ندرك هذا الأمر عندما نسمع كلام أحد قادة الفرس عندما رأى الصحابة وهم يصلون صفا منتظما، فإذا به يقول: لقد أكل عمر كبدي إذ علم هؤلاء مكارم الأخلاق. أما هذا المسكين فما علم أن الذي علم المسلمين وعلم عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المربي العظيم. وبهذا نختم هذه المحاضرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشكر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف بقطر على هذا الموسم الثقافي وهذه الفعاليات الدعوية الثقافية التي لها الدور العظيم على شباب هذا البلد، وأسأل الله تعالى أن يجزل الثواب لكل الإخوة القائمين على هذا المشروع العظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم على حسن استماعكم.
إسلام ويب، إسلام ويب.